العراق بلد واقف من سنين على حافة حاجة مش مفهومة. بلد بيصحى كل يوم مش عارف هل النهاردة هيعدي عادي ولا لا. في التسعينات البلد كانت خارجة من حرب، لكنها داخلة على حرب أطول وأقصى. حرب ما فيهاش دبابات في الشوارع لكن فيها دواء ناقص، أكل محسوب، كهربا بتيجي وبتغيب، ومية اتقصفت محطتها. أطفال بيتولدوا في بلد العالم كله قافل عليه بإحكام، حصار اسمه قرارات دولية، بس طعمه في البيوت جوع، وفي المستشفيات نقص علاج، وفي الأجساد ضعف وموت بالبطيء. وفي نفس الوقت بعيد قوي عن بغداد والبصرة والموصل في مكاتب مكيفة، كان في ناس بتفكر مش في هل العراق خطر، لكن ازاي نخليه كده في الرواية. بعد 11 سبتمبر العالم اتغير، والعراق اتحط فجأة في قلب حكاية هو مش بطلها. كلام كتير اتقال عن أسلحة، عن تهديد وشيك، عن خطر لازم يتشال قبل ما يفوت الأوان. بس على الأرض العراق كان بلد متكسر من جوه ومحاصر من بره، وشعبه مستنزف مش ماسك سلاح ولا حاجة، وكان ماسك نفسه بالعافية. الساعة كانت ماشية والقرار بيقرب، وقبل ما أول صاروخ ينزل، وقبل ما التمثال يقع، وقبل ما دولة كاملة تتفكك، لازم نفهم حاجة واحدة. الغزو ما بدأش في 2003، الغزو بدأ قبلها بسنين لما بلد كاملة اتحطت في زنزانة اسمها الشرعية الدولية. وهنا تبدأ الحكاية اللي بجد. العراق ما دخلش التسعينات وهو واقف على رجليه، دخلها بيتنفس بالعافية. بعد سنة 90 البلد اتحطت تحت حاجة اسمها حصار شامل. الكلمة شكلها قانوني، بس معناها على الأرض كان إن كل نفس هيبقى محسوب، كل لقمة ليها تمن، وكل يوم بيعدي هيبقى اختبار صمود جديد. المواني والسماء اتقفلوا، والعملة انهارت، والدولة اللي كانت بتصرف على التعليم والعلاج ما بقتش قادرة حتى توفر مسكنات الألم. في البيوت الأكل بقى رفاهية، اللحمة اختفت، اللبن بقى حلم، الوجبة الأساسية لمعظم العائلات كانت شوية عيش شوية رز، ولو الحظ حلفهم يبقى عدس. الأطفال اللي المفروض يكبروا بقوا بيضعفوا، أجسام صغيرة وبطون منفوخة من سوء التغذية، وعيون متعودة على الانتظار. في المستشفيات الدكاترة واقفة قدام الأطفال محتاجة أدوية، بس مفيش أجهزة غسيل الكلى بتتعطل، مفيش قطع غيار، محاليل بسيطة كانت بتمنع لأنها ممكن تبقى مزدوجة للاستخدام، يعني ممكن تستعمل في سلاح، فلازم الأطفال يستنوا. المرض ما كانش بيت لوحده، المنع كان شريك أساسي. الدولة حاولت تمسك العصام النص، حاولت تعمل بقى تموين، كل بيت ياخد رز دقيق سكر، بس ما كانش كفاية وما كانش ثابت، كان مربوط بمزاج السياسة وتقارير لجان تفتيش بتدور على حاجة مش موجودة أو محتاجينها تبقى موجودة عشان الحكاية تكمل. في نفس الوقت كانت طيارات بتعدي في السماء من غير مقاومة، في مناطق حظر طيران، غارات تأديبية، ضربات وقائية، يعني بلد متحاصر وبتحاسب حتى لو فكر يرفع راسه. والأغرب إن الحصار ما كسرش النظام بس، كسر المجتمع. الناس بقت عفشها، والقيم كانت بتقع واحدة واحدة قدام سؤال واحد، هنعيش ازاي بكرة؟ جيل كامل اتربى على فكرة ان العالم ضده، وان الموت مش دايما بيجي بصوت انفجار، احيان بيجي ببطء على شكل نقص او انتظار. برا العراق كان في خطاب بقى مختلف خالص، كلام عن احتواء، عن منع خطر، عن حماية العالم، لكن جوه العراق كان في شعب بيتاكل وبتسجل عليه انه تكلفة ضرورية. ومع مرور السنين الحصار ما خلصش المشكلة ولا غير النظام ولا حتى خلق بديل. العمل بجد انه ساب بلد كامله مفككه من جوه، ضعيفه اقتصاديا ومجروحه اجتماعيا وجاهزه لاي صدمه جايه. والصدمه كانت جايه، لان في لحظه ما الحصار ما بقاش كفايه. بعد سنين الحصار العراق كان جعان ومتراقب، كل شبر، كل مخزن، كل مصنع قديم او جديد كان عليه العين. اسم المرحله دي كان واضح وصريح، اسلحه الدمار الشامل، سلاح كيميائي، بيولوجي، نووي، او على الاقل كانوا بيقولوا كده. من أول التسعينات دخلت العراق لجان تفتيش دولية، مفتشين أجانب معهم صلاحيات غير مسبوقة، تفتيش مفاجئ، دخول قصور رئاسية، مصانع، مواقع عسكرية، وأحيانا حتى بيوت المدنية. العراق تحت الضغط سلم واعترف ودمر كميات فعلية من الأسلحة الكيماوية وبرامج كانت موجودة قبل سنة 91، وده كان مثبت بتقارير رسمية. لكن المشكلة إن القصة ما وقفتش هنا، كل ما العراق كان يسلم ملف يطلب ملف تاني، كل ما يفتح موقع يتسأل عن غيره، كل ما يرد يقول ده كل اللي عندي يطلع لا في حاجة ناقصة. النقص ما كانش سلاح، لا هو كان ورق، أرشيف بقى، مستند اتحرق، تقرير ضعف حرب. بس في السياسة الفراغ هيتحول لإدانة، وفي واشنطن الشك هو السياسة. فابتدت التقارير الاستخبارات تتكلم عن معامل متنقلة، عن أنابيب، عن علاقات مزعومة مع تنظيمات إرهابية، حاجات تقدمت للرأي العام كأنها حقائق، لكنها في الحقيقة تحليلات وتأويلات وتخمينات. وفي المقابل المفتشين على الأرض بيقولوا كلام تاني، كان في تقارير بتقول إن مفيش برامج نووية نشطة، ومفيش دلائل على انتاج كيماوي جديد، والتعاون رغم توتره من العراق لكنه موجود، بس الصوت ده ما كانش عالي، لان اسلحه الدمار الشامل ما كانتش مجرد قضيه امنيه، كانت اداه هتكمل للحصار ما قدرش يعمله، تبرير جاهز، لغه يفهمها العالم، خطر مطلق ما ينفعش نستناه. ومع الوقت الملف خرج من ايد المفتشين ودخل ايد السياسيين، بقينا نسمع بقى مصطلحات زي تهديد وشيك، ضربه استباقيه، ما نقدرش ننتظر الدليل القاطع، يعني الشك كفايه. وفي اللحظه دي العراق كان محاصر ومنهك وضعيف عسكريا، ومع ذلك بيتحسب كانه قوه خارقه مستخبيه في الضلمه. اسلحه الدمار الشامل اتحولت من سؤال لاجابه جاهزه، اجابه على سؤال لسه ما اتسالش علنا، هو ليه العراق؟ في صباح عادي من سبتمبر العالم كله صحي على نار، طيارات مدنيه، ناطحات سحاب، ودخان غطى نيويورك. 11 سبتمبر مش بس غير شكل امريكا، لكنه غير شكل العالم. من اللحظه الاولى العدو اتسمى تنظيم القاعده اسامه بن لادن افغانستان، لكن في الحقيقه كان في ملف تاني بيتفتح على نار هاديه، ملف العراق. رغم ان مفيش اي دليل مباشر يربط بغداد بالهجمات، ورغم ان تقارير المخابرات نفسها كانت متردده، الا ان الخطاب السياسي ابتدى يزق في اتجاه واحد، الارهاب له رعاه، الدول المارقه اللي سكت قبل كده لازم يتحاسب دلوقتي. العراق اتحط فجاه في نفس السطر مع القاعده، مش كاتهام صريح لكن تلميح ذكي، علاقات محتمله، لقاءات غير مؤكده، مصادر غير معلنه. ومع الخوف الاداره الامريكيه اعلنت انها دخلت مرحله جديده، الحرب على الارهاب، حرب لا ليها زمن ولا حدود ولا تعريف دقيق للعدو. وفي المناخ ده اي نظام مختلف، اي دوله ضعيفه، اي ملف قديم ممكن يتحول لتهديد وجودي. فالعراق كان ملف جاهز، دوله خارجه من حرب، محاصره اقتصاديا ومنبوذه سياسيا، وسجلها القديم في التسعينات كان مليان. فبدل ما السؤال يكون هل العراق ليه علاقه، اتغير لهل نقدر نسيبه من غير ما نخليه له علاقه. والاجابه كانت محسومه قبل ما السؤال يخلص، الخطاب اتغير من تفتيش لغزو، من احتواء لاسقاط. ومن هنا العراق ما بقاش مجرد دوله عليها شبهات، بقى جزء من عقيده، عقيده بتقول ان امريكا عمرها ما هتستنى الضربه، هتسبقها، وان الشك كفايه عشان تحرك جيوشها. في اللحظه دي الملف خرج رسميا من اطار القانون الدولي ودخل عصر جديد، عصر القرار الاحادي، واحنا كده على بعد خطوه واحده من العاصفه. القصه اتحركت من الكواليس للنور، مش اجتماع سري ولا خطاب ناري، لكن قاعه رسميه جدا، مجلس الامن الدولي، ترابيزه طويله، اعلام، ميكروفونات وكاميرات بتنقل للعالم كله. امريكا دخلت المشهد بخطاب محسوب، الكلام كان واضح في شكله لكن غامض في مضمونه، العراق لا يلتزم، العراق يخفي، العراق يضلل، مفيش دليل قاطع لكن في ثقه كامله ان في حاجه مستخبيه. الملف اتفتح تاني، اسلحه الدمار الشامل وانها ممكن توصل لجماعات ارهابيه. فالخطاب الامريكي عمره ما كان بيقول ان احنا عندنا دليل نهائي، لكن كان بيقول بقى ان احنا ما ينفعش نستنى لحد ما الدليل ده يبقى كارثه. وهنا بالظبط بدا الانقسام، في دول قالت ان التفتيش لسه شغال ومفيش مبرر للحرب، ودول لعبت على الحافه وقالت ان التسرع خطر، لكن في دول كانت واقفه جنب امريكا خطوه بخطوه وبتضغط ان التفتيش الحالي مش كفايه. العراق من ناحيته رجع للمشهد بعد سنين عزله، وفوض وخطابات وتصريحات رسميه، مفيش اسلحه يا جماعه والتفتيش مفتوح، قولوا للمفتشين يجوا في اي وقت. وبالفعل المفتشين رجعوا، دخلوا المصانع والمخازن والمواقع العسكريه ولفوا وفتشوا ورجعوا. كان كل تقرير بيطلع بيقول نفس الجمله، لا يوجد دليل حاسم، او مش نفي مطلق لكن مفيش اثبات. وهنا المشهد كله كان باين، القرار مش مستني اصلا نتيجه التفتيش، التفتيش نفسه جزء من المسرحيه. امريكا كانت بتضغط على المجلس عشان قرار يسمح باستخدام القوه، بس القرار ما جمعش الاصوات. ففي لحظه فاصله اللعبه اتغيرت، بدل ما يبقى السؤال هل مجلس الامن موافق، بقى هل لازم يوافق. وامريكا عنتها بشكل مباشر، لو المجلس وقف احنا هنكمل لوحدنا. ومن اللحظه دي الحرب خرجت من الشرعيه الدوليه ودخلت منطق القوه، منطق البلطجه بمعنى ادق. التحالف اتشكل والقوات اتحركت والعد التنازلي بدا. الليل نزل على بغداد تقيل ومش عادي، ليل في قلق، في انتظار، ليل في احساس ان في حاجه جايه ومفيش منها مهرب. الساعه كانت بتقرب من الفجر والمدينه لسه صاحيه، الناس على سطح البيوت قاعده، راديوات شغاله وتلفزيونات مفتوحه، والكل حاسس ان اللحظه اللي كانوا بيهربوا منها بقالهم سنين وصلت. وفجاه السماء نورت، مش نور برق ولا فجر، نور انفجار. اول صاروخ نزل على بغداد كان اعلان رسمي ان الحرب بدات، لا هي ضربه تحذيريه ولا ضغط سياسي، كانت حرب شامله من اول ثانيه. الخطه كانت الصدمه والترويع، فكرتها بسيطه وقاسيه، اكسر الدوله قبل ما الجيش يدخل، اضرب بقى الاعصاب والقياده والاتصالات والرموز، خلي البلد تصحى تلاقي نفسها عاجزه. القصف كان متواصل مكثف ومدروس، مقرات حكومية، وزارات، مباني أمنية، قصور رئاسية، شبكات كهرباء، مراكز اتصال، بهدات كانت بتهز من الشرق للغرب. السماء مليانة طيارات، صواريخ كروز بتعدي من فوق البيوت، ودوي الانفجارات ما بيسكتش. وفي النص ناس مدنيين، أطفال، ستات، شيوخ، ناس ما لهاش أي علاقة لا بأسلحة ولا بقرارات ولا بالسياسة. ناس كانت فاكرة أن الحصار اللي عاشوه هي أقصى حاجة شافوها، بس الليلة دي علمتهم أن اللي جاي أوحش. أمريكا كانت بتقول أن الضربات جراحية وأن الأهداف محددة، لكن الحقيقة على الأرض كانت حاجة تانية خالص. مدينة كاملة بتتشل، مستشفيات بتستقبل مصابين أكتر من قدرتها، شوارع بتتقفل، كهرباء بتقطع، مية بتغيب، والخوف كان سيد الموقف. الرسالة كانت واضحة، مفيش أمان، مفيش ملجأ، مفيش وقت. الجيش العراقي كان لسه موجود، لكن القيادة ضربت والاتصالات اتقطعت، والدولة اللي كانت واقفة بالعافية من سنين الحصار ابتدت تتفك من أول ليلة. وفي واشنطن الشاشات كانت بتنقل مشاهد القصف كأنها لعبة فيديو، تحليل وخرائط ونقط مضيئة، لكن في بغداد كل نقطة نور كانت بيت بيتحطم، كل انفجار كان حياة بتتغير. والليلة دي ما كانتش بس بداية الغزو، دي كانت نهاية مرحلة كاملة من تاريخ العراق. من هنا مبقاش فيه رجوع، القصف فتح الباب لدخول القوات البرية وسقوط المدن وانهيار الدولة حتة حتة. بعد ليالي القصف وبغداد لسه بتتهز، الحرب غيرت شكلها، الصواريخ مهدت والطيارات فتحت الطريق، وجي الوقت للقوات البرية. من الجنوب من عند حدود الكويت ابتدت الدبابات تتحرك، مدرعات ومشاة وعربيات امداد. مشهد تقيل، الارض بتتهز تحت جنازير الدبابات والغبار بيغطي الافق. الخطه كانت سريعه برضو، هنعمل تقدم خاطف، هنتجاوز المدن ونتجنب الاشتباك الطويل عشان نوصل لبغداد في اسرع وقت. مش احتلال مدينه مدينه، لكن كسر عمود الفقر للدوله. المدن الجنوبيه زي البصره والنصريه كانت اول اختبار، في بعض الاماكن المقاومه كانت ضعيفه، في اماكن تانيه كانت عنيفه وفوضيه. الجنود العراقيين منهكين من سنين الحصار، ما بين اسلحه قديمه وقياده مش واضحه واتصالات شبه منعدمه، وفي المقابل جيش داخل باحدث تكنولوجيا في العالم. الفرق كان واضح والمشهد ما كانش بسيط، المدنيين وسط النار، الشوارع ضيقه، المستشفيات بتضرب، وكل اشتباك ليه ثمن بشري. ومع التقدم ظهر نوع جديد من الحرب، مش جيوش قصاد جيوش، لكن فوضى، كمائن صغيره، هجمات متفرقه، مقاومه غير منظمه، والتحالف يرد بقوه ناريه اكبر. فكل تاخير كان بيتقابل بقصف. في الطريق لبغداد الدوله العراقيه كانت بتتاكل، مش بس عسكريا لكن اداريا. الشرطه اختفت والمؤسسات وقفت والموظفين سابوا اماكنهم، ومع كل يوم كان الفراغ في العراق بيكبر. وفي الشمال كانت جبهة تانية خالص شغالة، قوات خاصة بقى وتحالفات محلية، تحركات محسوبة عشان تمنع أي مفاجآت. العراق كان بيتفتح من أكتر من اتجاه، ولما القوات قربت من بغداد المدينة كانت مرهقة، من غير كهرباء مستقرة، من غير مياه كفاية، من غير قيادة واضحة. والسؤال اللي كان في دماغ الناس هو ده آخر المشوار؟ الإجابة جت بسرعة. في أيام قليلة الدبابات بقت على أبواب العاصمة، المطارات سقطت والمداخل اتفتحت، والمدينة اللي كانت مركز القرار بقت ساحة حرب. ومن هنا دخلنا اللحظة الرمزية اللي العالم كله شافها، سقوط بغداد. بغداد ما وقعتش فجأة، بغداد زي ما قلنا كانت بتنهار ببطء، حتة حتة، شارع ورا شارع، ومع كل ساعة كانت الدولة بتنسحب خطوة من غير صوت. الدبابات دخلت العاصمة بحالة استسلام عام، مفيش جبهة واضحة، مفيش قيادة بتطلع تقول نقاوم ولا حتى تقول ننسحب. المؤسسات كانت سابت مكانها، الوزارات فاضية، المقر الرسمي مقفولة، الشوارع مليانة ناس مش فاهمة ايه اللي بيحصل. وفي وسط المشهد ده كله جت اللحظة اللي اتبثت للعالم كله، ساحة الفردوس. تمثال صدام حسين واقف في النص، كبير مسيطر على المكان زي ما كان مسيطر على البلد. الناس متجمعة، جنود الأمريكان واقفين، والحبال بتتلف، دبابة بتقرب، والتمثال بيقع. المشهد اتقدم للعالم كأنه نهاية الديكتاتورية وبداية الحرية، بس الحقيقة اللي وقع ما كانش التمثال، اللي وقع كان فكرة الدولة نفسها. بعدها بساعات عين بغداد اتفتحت على أسوأ كابوس ممكن، الفراغ، مفيش أي حاجة، ولا جيش ولا شرطة ولا إدارة. فالنهب بدأ، المتاحف اتفتحت، المستشفيات اتسرقت، الجامعات اتخربت، مخازن الدولة اتنهبت علني، والقوات المحتلة كانت واقفة بتتفرج، مش لأنها مش قادرة، لكن لأن الأولوية ما كانتش حماية المجتمع، ولا إن إحنا عايزين نجيب لهم الحرية ولا الكلام ده خالص. الهدف كان حماية القوات والأهداف العسكرية والبترول يا باشا. فالمدينة اللي كانت عاصمة الحضارة بقالها آلاف السنين بقت ساحة فوضى. ناس بتجري، محلات بتقفل، رصاص في الهواء، خوف ملوش اسم. في اللحظة دي العراقي العادي، المواطن العادي يعني، ابتدى يفهم الحقيقة التقيلة. مش بس النظام اللي سقط، لكن الدولة كمان سقطت. والاحتلال ما جاش بخطة لإدارة الحياة، هو جاي عشان يدير القوة. من هنا كل حاجة اتغيرت. الجيش العراقي اتحل، والشرطة اختفت، والوظائف ضاعت، والسلاح انتشر. الفراغ ده ما فضلش فاضي. مليته بقى الطائفية والميليشيات والغضب والمقاومة اللي اتولدت من الخراب. فسقوط بغداد ما كانش نهاية الحرب، لكنه كان بدايتها الحقيقية. من هنا العراق دخل في نفق طويل من العنف والتفكك والدم، نفق لسه تبعاته موجودة لحد النهاردة. بس قبل الدبابات ما تدخل، وقبل بقى ما الصواريخ دي تتضرب، كان في حسابات بتتعمل على ورق مش على خرائط عسكرية. العراق ما كانش مجرد نظام سياسي أمريكا عايزة تطيح بيه، العراق كان ثروة، بلد قاعدين فوقه من أكبر احتياطات البترول في العالم، وبنية تحتية نفطية اتدمرت بالحروب لكن ما ماتتش. فمن التسعينيات والعراق تحت الحصار البترول كان موجود بس ممنوع يتباع بقى بحرية، وممنوع يتحكم فيه بعيد عن الرقابة الدولية، وده كان كابوس لشركات الطاقة الكبرى. فبترول العراق كان رخيص في الاستخراج وقريب من السطح وكمياته ضخمة، يعني مكسب مضمون. ومش بس البترول، العراق كان عنده احتياطي ذهب عالي، فعملة وموارد خام، والأهم من ده كله موقع استراتيجي في قلب الشرق الأوسط. من هناك تقدر تمسك خطوط الطاقة وتأمن حلفاء وتضغط على خصوم. فالخطاب الرسمي كان دايما عن الديمقراطية والحرية واستعادة الدمار الشامل، لكن على الأرض أول ما بغداد وقعت أول منشآت اتأمنت كانت البترول. المصافي اتحط عليها حراسة، الأبار اتقفلت بسلاح، وخطوط الإنتاج اتأمنت بسرعة مذهلة ووسط فوضى عارمة. في نفس الوقت شركات أمريكية وبريطانية ابتدت تظهر أسماءها بقى في عقود إعادة الإعمار، خصوصا في قطاع الطاقة، عقود طويلة الأجل وامتيازات ضخمة وشروط ما كانش ممكن أبدا تحصل في عراق مستقل. أما الذهب والاحتياطات المالية فكانت جزء من الفوضى الأكبر، في دولة بتتفكك وسجلات بتضيع ومخازن بتتنهب وسط غياب كامل لأي محاسبة. فالمشهد كان واضح للي عايز يشوف، الحرب ما كانتش بس عشان يسقط النظام، لكنها كانت إعادة ترتيب للثروة، استيلاء مباشر وسيطرة مباشرة، قرارات وعقود ونفوذ. والدولة اللي فقدت سيادتها ما تقدرش تقول لا. فالعراقي المواطن البسيط ما شافش لا بترول ولا دهب، شاف بقى بنزين غالي عليه، كهربا مقطوعة، دولة بتسرق، وهو عيني واقف يتفرج. وده خلى سؤال واحد يطلع من تحت الركام، لو الحرب دي عشان الحرية ليه أول حاجة اتأمنت كانت الثروة؟ ومن هنا نقدر نفهم من الغزو ما كانش لحظة طيش، لكنه كان قرار مصالح لبسوه لبس أخلاقي. بعد ما التمثال وقع العالم افتكر بقى ان القصة خلصت، لكن الحقيقة ان دي كانت أول صفحة في كتاب اسود كبير. اللي حصل بعد سقوط بغداد ما كانش فراغ لحظي، كان تفريغ متعمد. أول قرار صادم خرج من سلطة الاحتلال كان قرار حل الجيش العراقي زي ما قلنا، مفيش بقى إعادة هيكلة ولا تطهير قيادات، هو حل كامل. فمئات الآلاف من الجنود صحيوا في يوم لقوا نفسهم من غير وظيفة ومن غير دخل ومفيش دولة. فالناس اللي معاها سلاح ومتعودين على القتال مكسورين ومهانين. وفي نفس الوقت كان في قرار تاني أخطر، إقصاء جميع الكل اللي ليهم علاقة بالدولة القديمة، مدرسين، مهندسين، أطباء، موظفين. فالنتيجة كانت إن الإدارة اختفت والخدمات وقفت والمؤسسات ماتت. فالعراق بقى بلد من غير عمود فقري، وفي الفراغ ده دخلت زي ما قلنا قوة جديدة، ميليشيات وتنظيمات وزعامات محلية وخطاب طائفي ما كانش قبل كده بالحدة دي. فالاحتلال قسم المجتمع، النظام اختفى والهوايات اتشددت، فالانتماءات اتحولت لسلاح، كل طائفة ابتدت تخاف من التانية، وكل خوف هيولد عنف. وفي الخلفية الاقتصاد بيتباع حتى حتى، خصخصة سريعة، عقود لشركات أجنبية، قرارات بتتكتب بره العراق لكن بتتنفس جواه، إعادة إعمار من غير إعمار حقيقي، فلوس ضخمة دخلت وما وصلتش للناس، كهرباء لسه بتقطع، مية ناقصة وبطالة بتزيد. والسؤال اللي فضل معلق، هو ده العراق الجديد؟ مع الوقت الغضب اتحول لمقاومة مش منظمة، عنيفة وبس، تفجيرات، هجمات، اشتباكات يومية. الرد كان بيبقى قوة أكتر واعتقالات أوسع وسجون سرية وتعذيب. فالبلد دخلت حلقة مفرغة، عنف بيولد عنف بيولد عنف، وفوضى بتغذي نفسها بنفسها. وسقوط التمثال اللي اتقدم كرمز للتحرر كان في الحقيقة رمز لبداية تفكك طويل، تفكك لسه العراق بيعاني منه. في الأول اللي حصل كان واضح، ناس شايفة ان بلدها اتخذت منها، جيش هتحل وكرامتها تهانت، فطلع رد فعل طبيعي، مقاومة، ولا تنظيم ولا فكر، هو غضب. هجمات بقى على الدوريات وكماين وقذائف على القواعد، الاحتلال سمى ده إرهاب، لكن اللي حصل على الأرض ان بلد بيفلت من ايد أهله. فمع الوقت المشهد اتعقد، قوة جديدة دخلت على الساحة، التنظيمات المسلحة اللي خطابها الديني حاد استغلت الفوضى عشان تكبر، والاحتلال بيتفرج لأنه هو المستفيد، كل ما النار تعلى كل ما وجوده يبقى مبرر. وفي لحظة فصلة الخط الأحمر اتشال. ضرب مرقد العسكريين في سميراء ما كانش مجرد تفجير، كان شرارة. من بعدها العراق دخل في قتال طائفي مفتوح، جيران ضد جيران، أحياء بتتقسم، ناس بتتقتل على الاسم مش على الفعل. فالليل بقى مليان خوف، والجثث هي اللغة، والدولة مش موجودة، والميليشيا هي القانون، وكل ميليشيا وراها راعي، والاحتلال واقف في النص باشا بيدعي انه بيحاول يهدي وهو اصلا اللي فك كل حاجه. السجون اتملت اعتقالات حشوائيه، وبيوت بتدهي من غير سبب، وابو غريب بقى شاهد تعذيب واهانه وصور كسرت اي ادعاء عن التحرير. فالعراق اتحاصر ما بين نارين، احتلال اجنبي وفوضى داخليه. ومع كل ده البلد بتنزف، ملايين اتهجروا ونخب هجرت وعقول سابت البلد عشان تعيش. والسؤال الاقصى بقى، هو اللي حصل ده غلطات ولا مسار مقصود؟ لان بلد من غير جيش ومن غير دولة ومن غير وحدة سهل يتسيطر عليه وسهل يفضل ضعيف. الفجر كان بيفرك عينه في ديسمبر 2003 في قرية الدور جنب تكريت. الارض ساكتة لكن السكات ده كان تقيل. القوات الامريكية بتتحرك بهدوء مصطنع، وبيوت بتتداهم، ومعلومة واحدة في دماغهم، الراجل هنا لا في قصر ولا مخبأ أسطوري، لكن حفرة، حفرة ضيقة تحت الأرض متغطية بالتراب، زي ما يكون البلد قررت تدفن تاريخها بإيدها. صدام حسين طلع منها شعره منكوش ودقنه طويلة، لكن نظرته هي هي. اللقطة اللي اتصدرت للعالم وقتها اتقدمت على أنها نهاية الطاغية، لكن الحقيقة إنها كانت بداية مرحلة تانية. أمريكا أعلنت الانتصار، قالت مسكنا رأس النظام، لكن العراق ولا أي حاجة اتغيرت. القبض على صدام لا رجع الدولة ولا لم الجرح ولا وقف الدم، بالعكس كبر الفراغ. وبدأت مرحلة بقى المحاكمات، محاكمة عراقية تحت ظل الاحتلال. قضاة مهددين، محامين اتقتلوا، ملف بيكتب في مناخ مفهوش أي حياد. صدام ما اتحاكمش على كل حاجة، لكن القضية كانت سياسية، فالكاميرات شغالة والعالم بيتفرج والرسالة واضحة، العهد ده انتهى. وفي 30 ديسمبر سنة 2006 في عيد الأضحى الفجر تاني، بس المرة دي في سجن. صدام واقف قدام ناس مش لابسين أقنعة ولا بيمثلوا دولة، هتافات طائفية، شتيمة، تشفي، مش مشهد عدالة حتى، مش مشهد دولة. حبل المشنقة نزل وراجل الحكم العراق أكتر من 30 سنة انتهى في دقيقة. الفيديو كان مقصود عشان الرسالة توصل مش بس لصدام، لكن للي يفكر يقف قدام اللعبة. وفي اللحظة دي العالم ما حسيتش أبدا الانتصار، في ناس زعلت، في ناس فرحت، بس البلد نفسها كانت تايهة، لأن المشكلة ما كانت الشخص، المشكلة كانت احتلال فكك دولة وكسر الميزان وساب البلد من غير سقف. صدام مشي، لكن اللي جه بعده كان أسوأ، فوضى وقتال وضياع سيادة. وبعد المشنقة ما كانش فيه تسقيف، كان فيه صمت، صمت بلد اتفك قفله، مفيش رأس النظام ومفيش دولة ومفيش مركز للقرار. اللي حصل بعد 2006 ما كانش بداية جديدة زي ما اتقال، لكنه كان انفجار مؤجل. الجيش العراقي كان محلول والأجهزة الأمنية متفككة والسلاح في ايد الكل، والميليشيات طلعت من الظل، والطائفية هي اللغة، والشارع اتقسم، حي سني وسط حي شيعي، اسمك هو اللي يحدد مصيرك. العراق دخل حرب داخل الحرب، وامريكا رجعت خطوه لورا عشان تراقب من بعيد، مش محتاجه تحكم بشكل مباشر، الخراب كده كده شغال لوحده. ومن قلب الفوضى طلع كابوس جديد، داعش، تنظيمه غزه من الاهانه والفقر ومن الاحساس ان البلد اتسرقت. وفي 2014 بتقع الموصل وتلت العراق يخرج من ايد الدوله، والسؤال يرجع تاني، هو يا جماعه اللي حصل ده كان مقصود؟ بلد مكسوره وضعيفه ومقسومه بس غنيه ونفطها شغال، قواعد عسكريه موجوده وتوازنات المنطقه مضروبه. العراق اتحول من دوله لعب اقليمي لساحه صراع، ايران هنا، امريكا هناك، تركيا بتدخل، والعراق واقف في النص بيحاسب على كل حاجه ما اختارش يعملها. والنهارده بعد اكتر من 20 سنه من الغزو العراق لسه بيدفع الفاتوره، فاتوره اسلحه ما لقوهاش، وديمقراطيه ما اكتملتش، وحريه دفع ثمنها من دم ناس ما لهاش اي ذنب. القصه مش عن صدام ولا عن امريكا، القصه عن بلد اتاخد منه حقه في انه يقرر مصيره بايده. وعشان كده الحكايه دي مش تاريخ وخلاص، هي تحذير ان لما دوله عظمى هتدخل بلد وهتكسر عين دولته وتقول لك هنصلح بعدين، البعدين بيفضل سنين والخراب بيعيش اكتر من اي احتلال. وهنا احب استعير كلمات استاذي فاروق جويده لما قال: اطفال بغداد الحزينه يسالون عن اي ذنب يقتلون، يترنحون على شظايا الجوع يقتسمون خبز الموت ثم يودعون، شبح الهنود الحمر يظهر في صقيع بلادنا ويصيح فيها الطامعون، من كل جنس يزحفون، تبدو شوارعنا بلون الدم، تبدو قلوب الناس اشباحا ويغدو الحلم طيفا عاجزا بين المهانة والظنون، هذه كلاب الصيد فوق رؤوسنا تعوي ونحن إلى المهالك مسرعون. كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم، تصبحوا على خير.